الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بلغ العلا كمالي كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
عطر الحفل بالصلاة على من بالصلاة عليهم أوصلوا للسماء من هدويا.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وحلمه له المقام السامي قلبه السليم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وسلمه
سلام الله عليك يا أبا محمد.
وسلمه في موقع التسليم من نفحات قلبه السليم. له وصابره العظيم في الهزائز يكاد أن يلحق بالمعاجز. وسلمه في موقع التسليم من نفحات قلبه السليم وصبره العظيم في الهزائز يكاد أن يلحق
بالمعاجز.
وحسنات الشعر ما جيده بمدحك الشعر ما جيده بمدحك وحزنك وما جيده وصف وجهك وحسنك وشوف القلته يبمدحك شوية
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
مولاي أبا محمد الشعر ما جيده بمدحايك وحسنك وحسن أجمل بالحج هواية وحسن وشوف القلته بمدحك شوية محمد الحسن بن علي عليه السلام أنه قال لو شتمني أحد في إحدى أذني ثم اعتذر في الأخرى لقبلت. أطلوا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. الإمام الحسن سلام الله عليه يميزه عظمة الإمام الحسن سلام الله عليه وعظمة هذا الحلم في ظروفه وفي حياته. هناك ثلاث جهات تميز عظمة حلم الإمام الحسن سلام الله عليه، الذي يتأمل فيها يجد حلم الإمام الحسن عجيبا. نذكرها في القسم الأول، وفي القسم الثاني نذكر شواهد على تلك الجهات ونعلق ببعض التعليقات. القسم الأول تلك الجهات لعظمة حلم الإمام الحسن بلحاظ الوضع الذي أحيط به الإمام الحسن سلام الله عليه. الجهة الأولى أن دولة بكامل طاقاتها واستعداداتها قد وجهت للنيل منه إعلاميا على أقل تقدير. دولة بني أمية لم تكن دولة وليدة، طبع الدولة الوليدة أنه ربما القرارات وشغل الإعلام مثلا ركازة الاقتصاد في دعمه للإعلام في غير ذلك من تلك المسائل تحتاج إلى استقرار دولة. دولة بني أمية ليست جديدة من عام 40 كما يصوره البعض، دولة بني أمية ضاربة في العمق إلى العشرينات الهجرية، بل إلى قبل ذلك، بل إلى قبل ذلك من زمن خلافة الثاني ومعاوية وآل أمية على الشام. فهم قد خرجوا إلى وقت الإمام الحسن سلام الله عليه، خرجوا أجيال يعني عقدين إلى ثلاثة عقود من الزمن كافية لإنشاء جيل بكاملة يكون مبغضا لشخص أو شخصين أو ثلاثة، 30 سنة أو 25 سنة كافية. فالإمام الحسن سلام الله عليه يعني من الأشياء اللي يمكن الإنسان أن يفهم بها ما قام به الإمام الحسن، الشام بأجيالها كانت قد عبئت بالحقد والبغضاء على أبي طالب وعلى علي بن أبي طالب وعلى الحسن بن علي. اللي يحكي لك بعد أن ثلاثة أجيال هم ثلاث شخصيات، من أبي طالب فيما يقابله جماعة أبو سفيان، علي بن أبي طالب ما يقابله جماعة معاوية وعمر بن العاص، الإمام الحسن هم بعد معاوية. ف فالإمام الحسن كان حليما على تصرفات دولة لها إعلاميوها، المسميات بس اختلفت ولا جواهر الأمور نفسها. اقتصادهم يدعم إعلامهم الموجود، يبذلون المال في شراء الذمم، في تكوين الشخصيات الإعلامية موجودة عندهم، رواة يشتغلوا إلهم، يضعون الأحاديث، أحاديث بني أمية التي وضعت ليست قليلة، الأحاديث التي فيها شمة الإسرائيليات ليست قليلة. دولة كاملة بذلت بعض اقتصادها، وبذلت كذلك على الرواة ما بذلت، وعلى الإعلاميين ما بذلت، ووزعت شخصيات الإعلاميين في كل مكان. راح يجينا في الشواهد أنه المدينة مع أنها كانت خلنا نقول نفوس الناس أقرب إلى محمد وآل محمد، ومع ذلك اخترقت من قبل الأمويين، وتجد إهانات للإمام الحسن في الشارع. فهذه الجهة الأولى من جهات عظمة حلمه، أنه كان حليما في الوضع الذي كانت دولة بكل ما عندها من ثقل تبذل الأموال في تشويه سمعته وفي النيل منه ومن أبيه ومن جده. الجهة الثانية، الحليم يميز حلمه قدرته على الرد. الحليم يميز حلمه إذا كان قادر على الرد، أما إذا كان ليس قادرا على الرد قد يكون حليما في داخل نفسه، ولكن أساسا المقدرات ما بيده حتى يرد. اللي ما عنده قدرة على الرد حلمه مو مثل اللي بيده أن يرد ولا يرد. الإمام الحسن سلام الله عليه قدرة لسانية لا يضاهيه أحد، وقد اختبر من قبل بني أمية، وفي ذلك شواهد. بيده أن يرفع يده إلى السماء ويدعو بدعاء على كل شاتم أو على من ينال منه، ويستطيع أن يعقل لسانه أو يعقل يده أو أن يقلبه إلى حيوان من الحيوانات، هذه بيده. بيده أن يوجه رجالا، عنده طاقات كانت موجودة وشجعان وقبائل موجودة وياه، ما كان الإمام الحسن قليل العدد من جهة الأنصار، يعني بإشارة يستطيع أن يكون جيشا ما. بيده هذه الأمور الطبيعية، بيده أيضا الأمور غير الطبيعية، بيده السيطرة على التكوينيات، يستطيع أن يسيطر على كل أحد تكوينا. كل ذلك هو قادر عليه ولكنه حلم. فإذا حلم الإمام الحسن سلام الله عليه من مميزاته، وكذا حلم الإمام الكاظم، وكذا حلم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، ليميزهم حلمهم، ليميز حلمهم عن باقي الناس أنهم قادرون على الرد. الجهة الثالثة والأخيرة في هذه الجهات من عظمة حلم الإمام الحسن سلام الله عليه، أنه كانت تصل الأذية إليه إلى داخل بيته، يعني مو بس في الشارع أمام الملأ وفي الحرب وكذا، إلى داخل بيته. مؤشرات تقول أن بني أمية يتصلون بجعدة بنت الأشعث، بنت هذا الخارجي الذي لا دين له في الأساس. الأشعث لا دين له، يكفيك أنه دخل الإسلام وطلع منه مرتين، فلا دين له، وهذه بنته وكانت على ولاء بني أمية، فهو يؤذى من داخل البيت، بل بعض الخدم والحشم وبعض الرسل يرسلهم مروان بن الحكم حتى يشتموا داخل بيته، وكان حليما على ذلك. هذه ثلاث جهات من عظمة حلمه، دولة تشتغل ليل نهار حتى تسقطه من أعين الناس، هو قادر على الرد ولا يرد بالردود اللي تكون بين البشر العاديين، والشيء الثالث أن ذلك الأذى واصل إلى داخل بيته. هذه ثلاث جهات لنعطف الكلام القسم الثاني والنقطة الثانية على الشواهد. الشاهد الأول يقال كانت عند الحسن أو كانت له شاة تعجبه، فيوم الأيام رأى رجلها قد كسرت، فنادى غلامه قال لهم من كسر رجل هذه الشاة؟ فقال أنا. قال لما؟ قال لي أغمنك، يعني بس أريد أدخل الغم على قلبك. زين الإمام سلام الله عليه قال له لأفرحنك، أنت حر لوجه الله. رواية ثانية تقول قال الإمام لأغمنك ومن أمرك بغمي. هنا تعليق تام. تعليق الأولى، القضية مو في قيمة الفعل المادية، الإهانة الإهانة للشخص، الشخص الواعي ما يحسبها بقيمة المادة، ما يحسبها بقيمة المادة، يحسبها بقيمة الأثر النفسي المعنوي. القيمة ليست لرجل هذه الشاة، القيمة إلى أن الداعي هو إدخال الغم. العقلاء لا يعتبرون بالمادة بقدر ما يعتدون بأنفسهم كنفس، يعني حصل لها أذى وحصل لها كذا. الأمر الثاني، الرواية الثانية قال لأغمنك، قال لأغمن من أمرك بهم. الناقل للرواية يقول الشيطان، ومحتمل أن يكون المراد هو الشيطان، يعني أنت دعاك شيطانك إلى إدخال الغم علي، أنا سأدعو هذا الشيطان إلى الغم لما يكون نتيجة فعلك هو أن تعتق. هذا ما يريد إليك الخير، أنا خلني أعطيك الخير. لكن اللي يعرف ظروف الإمام الحسن واللي يلتفت إلى ظروف الإمام الحسن يعرف أنه لعله إشارة إلى أن أحدا قد حمله على ذلك على مستوى أذية الحيوان. الجماعة ما كان عندهم مانع، مروان بن الحكم خصوصا، مروان بن الحكم خصوصا، يعني راح ننقل للقادمة. الرجل لا يتورع من شيء، كل أنواع السب يسبها الإمام الحسن سلام الله. الشاهد الثالث أو عفوا الثاني، رجل من أهل الشام، قصته مع الشاميين أكثر من قصة، يعني من القصص مع الشاميين أن واحد من أهل الشام يقول دخلت المدينة فرأيت رجلا لم أرى أحسن منه وجها ولا سمتا ولا أحسن منه لباسا ولا أفره منه مركبا. يقول لباسه زين، الدابة اللي راكبها تعتبر فاخرة في ذاك الزمن. يقول فسألت من هذا؟ فقيل لي هذا الحسن بن علي بن أبي طالب. يقول فامتلأت غيظا عليه، يعني مجرد ما شاف يعني بصورة وحال حسنة وعنده نعمة وكذا، قال امتلأت غيظا عليه وحسدت عليا. يقول هذا الشأن، وحسدت عليا أن يكون له ابن مثله. شلون على ابن أبي طالب يصير عنده ولد بهالشان؟ فيقول أتيت إليه قلت له أأنت ابن أبي طالب؟ يقول فقال لي نعم أنا ابن ابنه، أنا ابن ابنه. يقول قلت له فيك كذا وكذا وكذا وكذا. هتشوف القائمة اللي حشوا بها الأمويين أذهان الشاميين، انت جبان انت مطلق انت كذا، يقول اسب واسب ابوه واسب جده. يقول هو ساكت الامام. لما انتهيت من كلامي قال لي ان لنا منزلا واسعا ومعونه على الحاجه ومالا نواسيه، فلو حولت ركبك الينا بدل ما تدوخ رايح جاي في المدينه وغريب وما عندك، تعال ويانا. يقول انصرفت عنه وهو أحب الناس إليه. هذا الشاهد يعلمنا أشياء. من ضمن الأمور، الإمام الحسن كان يمشي في المدينة ويلبس اللباس الحسن ويرقى على المركب الفاني الذي دعا الشامي. هو حسن حال الإمام، شلون الإمام الحسن بهذا الحسن من الحال؟ لباس زين فاخر مركب فاره. بعض الناس ينظر إلى بعض العلماء الأتقياء بنظر هذا الشامل، يدعوه الحسد. إذا شاف واحد من العلماء الأتقياء الواعين الله أنعم عليه وظهرت النعمة عليه، ما يعجب هذا، سبحان الله. طبعا هو ما يدري أن الدافع الحقيقي هو الحسد، ما يدري. افرض أن هذا الرجل اللي شفته إدارة أمواله كانت جيدة، أنت أبو الأموال ما أدرت أموالك جيدة، أبو الشغل الزين ما أدرت أموالك جيدة، هذا ظهرت عليه النعمة، وربما أنت أغنى من هو كعن ماديا، ما يجي في باله هاي الفكرة. يقول شلون والله أنا أخرج كذا ساعة وأشتغل وكذا وكذا وبعدين أشوف هذا حاله أحسن، وإيش دريك شنو موارد المالية الشرعية؟ يمكن عنده موارد ما تخطر أنت على ذلك أصلا، لكن يدفع بعض الناس الحسد. الحسد إمام معصوم ده يلبس اللباس الحسن ويركب المركب الفارغ إلى درجة مروان بن الحكم، ها، على الأموال اللي عنده، على الأموال اللي عنده أحيانا يطمع في بغلة الإمام الحسن، يعني في هذا الزمن يصير يطمع في سيارته، وده لو تصير هالبغلة إلى بعض الناس في هالأمر مثل مروان، مثل مروان تماما، سلوكه مثل مروان، يصير يحكي على بعض العلماء ولحوم العلماء مسمومة، يحكي بما هب ودب، بما يخطر على باله لكل من هب ودب. على كل حال هذا درس. درس ثاني، أهل الشام عبئوا على شخصيات أهل البيت واحدا بعد آخر باعتبار أنهم خلفاء باسم الإسلام، فالنيل من رسول الله المباشر يمكن يصير حواجز شوية، ينالون أول شخصية ينالوا منها أمير المؤمنين وأبوه أبو طالب. رمي أبي طالب بالشرك ما كان جديدا في زمننا هذا، ترى من زمن بني أمية ومن زمن أمير المؤمنين، قابل واحد قال له أبوك في النار، يقول له أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له أبي وجدي عبد المطلب ما عبد منهم أحد صنما قط، وكانوا يتعبدون إلى البيت على دين إبراهيم. هذا الرجل لما يجي ينادي الإمام الحسن لبال بفكر أهل الشام، هاي منقصة، إذا يقول له أنت ابن أبي طالب، قال له نعم أنا ابن ابني. حملوا على شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه من الحقد والبغضاء، ما حملوا، يقول حسدت عليا أن يكون له ابنها كهذا أو مثل هذا الولد. هذا درس لنا، من عبئ على الإمام الحسن سلام الله عليه، الآن التاريخ يعيد نفسه، والقوم أبناء القوم، وقدرنا أن نشترك مع قدر الإمام الحسن، يعبأ طبنا، التعبئة واضحة إلى درجة أنه يستنكف يقول هذول اللي قتلوا من الشيعة قتلوا في مسجد، يشوف ثقيلة على لسانه يقول مسجد، يقول معبد شركي، أو إذا مرة قال معابد الشيعة، أو يحولها إلى حسينية باعتبار أن الحسينية عنده منقصة، وإحنا بالعكس عندنا حسينية ومسجد، ما يختلف الحال، هذا لله وهذا لأولياء الله. التاريخ يعيد نفسه، هم عبئوا أهل الشام، يجي للمدينة عدة قصص، يجي بس وده يشوف الحسن بن علي حتى يفرغ فيه في لقائه كل شتيمة وكل سبة، والحال نفس الحال. الإمام الحسن طريقة من طرق معالجة ألسن هؤلاء وحسن الخلق، قال إن لنا منزلا واسعا ومعونة على الحاجة ومالا نواسي به. الشاهد الثالث من عبيد الإمام الحسن سلام الله عليه، كان أكو واحد جنى جناية فاستحق العقاب، فقال الإمام الحسن وأمر بظله، هم مودين نادى الإمام الحسن، قال والعافين عن الناس، فقال له الإمام الحسن سلام الله عليه عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين قال أنت حر لوجه الله ولك ضعف ما أعطيتك. من مميزات عتق الإمام الحسن للعبيد أنه ما يترك العبد مثل ما نقول إحنا حافي النتة يروح يدور له ثياب يدور له أكل، لا لا، يعتق ويعتق يا مصروف ما شاء الله حتى يبدي حياته بشكل مستقر. هذا كرم الإمام سلام الله عليه. يمكن أحد يسأل هاي الحادثة تكررت لزين العابدين، يعني الإمام غايب عن ذهن هاي الآية حتى يذكر بها، ليش ما الإمام من الأساس يعتق؟ هذا السؤال وجيه. الجواب أن حلم الأئمة سلام الله عليهم، حلم الإمام الحسن قرين حكمته، والفضائل هكذا، الفضائل لابد أن تقترن بالحكمة. إذا فضيلة من فضائل الإنسان خان الإنسان فيها حكمته قد تتحول إلى رذيلة، قد تتحول إلى رذيلة. الشجاعة من غير حكمة تفتح باب التهور، السلم من غير حكمة يفتح باب الجبن، الحلم من غير حكمة يقلب هذا الحليم إلى جبان. فضائل أهل البيت متوازنة مع حكمتهم. احنا نقول حتى نوسع أفقنا في فهم هاي الحادثة، نقول لعل الحكمة كانت تقتضي أن هذا العبد يأتي بسبب يستحق عليه العبد والعفو حتى يتعلم هو وزن العفو في الإسلام، وحتى تتعلم الأجيال قوله تعالى وتطبيق الأئمة وأنهم من أهل هذه الآية. لعل يريد أن يعالج نفسية أحد كان غير متسامح كثيرا فيؤدبه بذكر هذه الآية وإلى آخر. باب الحكمة واسع، حلمه قرينة أو قرين لحكمته. اللهم ثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ببركة أفضل الصلاة
والسلام. وتهليله وهو جنين في بطنها، فلما قرب وضعها دخل عليها النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لها يا فاطمة طيبي نفسا وقري عينا بحملك بالزكي والسيد البين، فإن جبرائيل عليه السلام بشرني به وأخبرني أنه هو وأخوه سيد سيدا شباب أهل الجنة، فلما قرب وضعها كان حولها نساء من أهل الجنة والملائكة في صعود ونزول، وقد فاعت روائح الطيب والعنبر والمسك الأذفر، وهي لا تجد ألما ولا وجعا حتى وضعت بالحسن أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلى على محمد علي بن أبي طالب، صلى ربي صل وسلم عليه صلوات ربي عليه. من مهدك سطع نور والمختار مزرور، من مهدك سطع نور والمختار مسرور، والزهرة من الفرحة تنادي مبروك الحسن يا أخو الهادي، والزهرة من الفرحة تنادي مبروك الحسن يا أخو الهادي. من مهدك سطع نور والمختار مسرور، والزهرة من الفرحة تنادي مبروك الحسن يا أخو الهادي. من مهدك سطع نور والمختار مسرور، والزهرة من الفرحة تنادي مبروك الحسن يا أخو علي. هبا من النبي ما خل يا ابني وما خل السؤدد، نظراتك يا بعد أمك نظرات النبي أحمد، انترزت عيني من حزنك وفاضت بالفرح عالخد، دمعت فرح وسرور والمختار مسرور، والزهرة من الفرحة تنادي مبروك الحسن يا أخو عليه، والزهرة من الفرحة تنادي مبروك الحسن يا أخو عليه. باكر تحبي يا ولدي وافرش لك جفن عيني، ومن تمشي على قلبي مشيك يا ضوى سنيني، صحاتك تأذيني وبسماتك تسليني، كسر القلب مجبور والمختار مسرور، والزهرة من الفرحة تنادي مبروك الحزن يا أخو ما لك ظل مثل جدك وأبوك المرتضى الكرار، لكن انت ظل تصير يا الوارف من الأطهار، دوحات المجد بيها باسمك يا الحسين أشجار، وباسمك غنت طيور والمختار مسرور، والزهرة من الفرحة تنادي مبروك الحسن يا أخو الهادي، والزهرة من الفرحة تنادي مبروك الحسن يا أخو الهادي. مو بس الأرض بيها فرحة ونور يا شبلي، الجنة والسماء ابتهجت، وشم من ملك جاي قلي يا زهر الحفل عدنا شوف ملاكنا تصلي، بحسنك صلت الحور والمختار مسرور، والزهرة من الفرحة تنادي مبروك الحزن يا وبدره من بزر بدرك اجاني ببيتي مستبشر يا زهرة وسط بيتك بدر المجتبى ولو ما جيت معذور والمختار مسرور والزهرة من فرحتك مبروك الحسن يا أخي والزهرة من الفرحة مبروك الحسن يا أخي إمامي يا الحسن ناديت خادم بالله تحسبني وإذا حطوني بقبري وجاني اللي يحاسبني أقول أحزاني وأفراحي ليهم لا تعذبني ليهم عمري منذور ليهم عمري منذور والمختار مسرور والزهرة من الفرحة مبروك الحسن يا أخو الهادي والزهرة
صل على محمد وعلى محمد بعد ما حاط به علمك وأحسن كتابك يا الله تقبل من هذا القرين قبولك الحسن يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى لا سيما المرضى الناظرين مريض اسألكم له الدعاء إلهي بالحسن الكريم من عليه بالشفاء والصحة والعافية ارحم موتانا وموتانا المؤمنات الى الجميع سيما موتى المؤسسين والحاضرين وذي ثواب افضل الصلاة والسلام عليه.